بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التشهد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى من لا يحسن التشهد. ذكرنا أنه يجب عليه التعلم، فإن لم يتمكن فيتشهد بتلقين الغير فيلقنه جملة جملة أو كلمة كلمة، فيأتي بالتشهد على ما على النهر المأمور به. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من التشهد الملحون، وهو لا يتمكن من التسبيح لمانع من الموانع، فيجتزئ بما يتمكن من على ما استفدنا ذلك من رواية السكوني المأيد مأيدة برواية مسألة ابن صدقة. فهذا لا ينبغي الإشكال فيه، فإن التشهد من مثل هذا الرجل الشخص المصلي الذي لا يتمكن من الصحيح تشهده إنما هو بهذا النهج. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من الملهون أيضا، فقد يفرض أنه متمكن من بعض التشهد وغير متمكن من البعض الآخر، وقد يفرض أنه لا يتمكن من تمام التشهد من شيء. قالوا إنه يعني جماعة قالوا إنه يجب عليه الترجمة، ترجمة البعض إذا لم يتمكن من البعض، وترجمة الكل إذا لم يتمكن من الكل وجبت عليه الترجمة. استدلوا على ذلك بوجهين. تارة قالوا إن الإطلاقات الواردة في التشهد يكفينا في المقام، فإن هذه الإطلاقات محكمة ما لم يثبت تقييد، والأدلة المقيدة خاصة بمن يتمكن، فمن يتمكن من التكلم بلسان عربي فصيح لا بد له من الإتيان بالتشهد على النهج المأمور به كما تقدم. وأما إذا لم يتمكن من ذلك يبقى إطلاقات التشهد، فكل ما صدق عليه أنه شهادة بالوحدانية وبالرسالة وجب ذلك بمقتضى الإطلاق. والجواب عن ذلك واضحون، فإنا لو فرضنا أن الإطلاق تام ولا ينصرف الإطلاقات قلت ما يجب، بلي بعد السجدتين قال عليهم في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة قال عليه السلام الشهادتان. إذا لم نقل بأن كلمة الشهادتين يعني ألف ولام أهد إلى الشهادة الخارجية والذي يكون على النهج المتعارف، لو فرضنا أن له إطلاق ولم يكن منصرفا إلى المتعارف، فيكفي في تقييده صحيحة محمد بن مسلم وغير هذه الصحيحة التي دلت على لزوم الإتيان بالجملات المتقدمة. أشهد أن ما أقول في التشهد، قال عليه السلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإطلاق هذه الرماية ما أقول تقول فيه لبيان الجزئية، يعني هذه الرمايات لبيان الجزئية كما في غير ذلك من الأجزاء. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التمكن وغير التمكن، فما هو جزء للصلاة إنما هو هاتان الجملتان المذكورتان في هذه السيئة. ومع ذلك كيف يمكن التمسك بالإطلاق؟ ذكرنا مرار يعني أن إطلاق دليل الجزئية حاكم على يعني المقيد، إطلاق دليل المقيد حاكم على الإطلاق وعلى إطلاق الدليل المطلق. فهذه السيئة وغيرها دالة على أن الواجب في الصلاة الذي اعتبر جزءا من الصلاة إنما هو هذه الكيفية الخاصة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الواجب صلى الله عليه وسلم. فإذا فرضنا أنه تعذر معناه أنه لا يتمكن من الجزء، لا أن الجزء والمطلق مطلق التشهد، وهذا قيد اعتبر حال التمكن لا يستفاد هذا من الروايات، فهذا الاستدلال ساقط. ومن هنا استدل غير واحد بقاعدة الميسور، قالوا إن قاعدة الميسور تدلنا على لزوم الترجمة في المقام. بيان ذلك قالوا إن الشهادتين لم تجبا في الصلاة بما أنهما لفظون، بل باعتبار أنه ينشأ بهما الشهادة، الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة، فالذي هو مأمور به في الصلاة إنما هو الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة غاية الأمر بهذه الألفاظ الخاصة لا بكل لفظ يؤدي هذا المعنى. في باب الإسلام لا يعتبر لفظ خاص، يعتبر الشهادة بالوحدانية وبالرسالة بأي لفظ كان، حتى بغير اللفظ العربي أيضا لا مانع منه، ولكن في المقام المطلوب الشهادة بهذه الألفاظ الخاصة. فإذا فرضنا أن اللفظ الخاص لم يتيسر، حينئذ لابد من الإتيان بلفظ آخر، فإنه ميسور الشهادة المأمور به، وبعبارة أخرى المأمور به هو الشهادة المقيدة بأن تكون بهذه الألفاظ. فإذا فرضنا أن القيد قد تعذر ولم يتمكن المكلف من القيد، فيبقى أصل المطلق بلي لقاعدة الميسور، وهذا ميسور هكذا ذكروا. ولكن هذا الاستدلال أيضا لا يتم، فإن كبرى قاعدة الميسور غير تامة على ما ذكرناه غير مرة، فالكبرى في نفسها غير تامة، رواية ضعيفة بل غير قابلة للاعتماد عليها. ليس عندنا دليل على أن كل واجبين إذا لم يتمكن المكلف منه بتمامه من جهة الأجزاء أو من جهة الشرائط يجب الإتيان بما يتمكن منه لأنه ميسور، هذا لم يتم، الكبرى في نفسها قاصرة. وعلى تقدير تسليم تمامية الكبرى، لو فرضنا أن قاعدة الميسور تامة في المقام بالخصوص لا يتم قاعدة الميسور، والوجه في ذلك أن المأمور به في الصلاة ليس هو المعاني، أن يكون المكلف ينشئ الشهادة بالوحدانية وبالرسالة فيكون هذا هو المأمور به، ليس هذا كذلك. فإن كثيرا من الناس أكثر المسلمين لا يعرفون معنى هذه الجمل، كما لا يعرفون معنى غير ذلك من الجمل في الصلاة، وإنما يتكلمون بهذه الألفاظ. الصلاة الأذكار في الصلاة من قبيل الألفاظ المأمور بها لا من قبيل المعاني. إذا فرضنا أن رجل دخل في الإسلام وأراد أن يصلي لا يؤمر بتعلم معاني هذه الألفاظ ليعرف ما يقوله، ما معناه قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالمعاني غير مأمور بها، وإن كانت المعاني هي التي دعت إلى الأمر بهذه الألفاظ المزهرة لها ولكن غير مأمور بها لصحة صلاة من لا يعرف هذه المعاني أصلا إذا كان غير عربي وجاهلا باللغة العربية ولا سيما فيما إذا كان جديد الإسلام فلا يعرف المعنى أصلا. فإذا كان المأمور به هو اللفظ بما هو لفظون وإن كان المعنى هو الذي دعا إلى الأمر بهذا اللفظ كيف يكون ما يؤدي معنى هذا اللفظ ميسورا من هذا اللفظ؟ أفتكون اللغة الفارسية ميسورة من اللغة العربية؟ لا يكون كذلك جزما متباينا من جهة المعنى وإن كان بينهما اشتراك، يعني كلاهما يؤديان معنى واحدا، ولكن المأمور به ليس هو المعنى المطلق أو المقيد بهذا اللفظ، بل المأمور به هو اللفظ خاصة. فإذا فرضنا أن هذا اللفظ قد تعذر لا يكون اللفظ الآخر المأدي معنى هذا اللفظ ميسورا من هذا اللفظ، فقاعدة الميسور لا تنطبق على المقام، إذن لا موجب للترجمة. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من بعض الشهادة تشهد، فإن كان هذا البعض يسبق عليه أنه تشهد، وإن كان ناقصا لا شك في وجوده، وذلك لما علمناه من الخارج من أن أجزاء الصلاة أي مقدار يتمكن الإنسان من الإتيان به يجب، والساقط يكون إنما هو المتعذر. وأما إذا فرضنا أن ما يتمكن من لا يسبق عليه عنوان الشهادة فهذا أيضا غير واجبين، والقاعدة تقتضي سقوط التشهد في المقام، يعني إذا فرضنا أنه لم يتمكن من التشهد القاعدة تقتضي السقوط. ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن السقوط بعيد في نفسه، وذلك فإن الأخرس الذي لا يتمكن من النطق أصلا هذا لم يسقط عنه التشهد، بل يجب عليه أن يجلس ويتشهد بإشارته بإصبعه مثلا، فكيف يمكن من كان قادرا على التشهد في نفسه إلا أنه عاجز عن لزيق الوقت عن التعلم مثلا، أو لمانع آخر يكون من لا يكون قادرا على التكلم أصلا أسرأ حالا من. لا أشكال في أن الأخرس لا يسقط عنه التشهد، بل يجب عليه الجلوس للتشهد والإتيان بالتشهد بإشارته بإصبعه، على ما تقدم في الرواية من أن بل أخرس تشهده وقراءته كذا كل ذلك بإشارة بإسمعه، فكيف يمكن أن يكون من هو قادر على التشهد ولكن عاجز وقتي لزيق الوقت لا يتمكن، أو لعارض من العوارض مانع آخر من حبس أو غير حبس لا يتمكن من التعلم، كيف يمكن أن يقال أن التشهد ساقطنا؟ استبعد ذلك في نفسه، ولكن الاستبعاد في غير محله، والوجه في ذلك واضح. فإن الأخرس يأتي بالتشهد حقيقة، فإن تشهد الأخرس كبقية تكلماته من القراءة وغير القراءة هو هذا تشهده، تلبية الأخرس وتشهده وقراءته هو هذا النهر، فكل مسلم مأمور بأن يأتي بالتشهد على النهر الذي يتمكن منه، والأخرس متمكن من التشهد على ما هو المتعارف فيه في تكلماته وفي قراءته وغير ذلك، كيف يقاس هذا بمن هو مكلف بالتشهد حقيقة ولكن سقط عنه للعجز، وإلا فهو قادر على التشهد. ليس الإتيان بالذكر أو الإشارة في حق هذا الرجل تشهدا، بخلاف الأخرس فإن إشارته هو تشهده كما أن تلبيته بإشارته وهكذا، فهذا الاستبعاد في غير محله، إذن لا دليل على الترجمة وإن كان هو أهبت. إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الترجمة أيضاً، ذكر جماعة أنه يأتي بذكر آخر غير التشهد يقوم مقام التشهد، وذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه يحمد الله سبحانه فيكون حمده بدلا عن التشهد، ولذا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأولى أو ذكر الأهبت أن يأتي بالتهنيت باعتبار ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه. استدل على ذلك بقيام الحمد مقام التشهد إذا لم يتمكن حتى من الترجمة، استدلوا بروايتين، برواية حبيب الخسعمي وبرواية بكر بن حبيب، قالوا إن هاتين الروايتين تدلان على التهنيت، لأن الشهيد قدس الله نفسه هكذا قال. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخسعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه. استدل قدس الله نفسه الشهيد بأن هذه الروايات تدلنا على كفاية الحمد وأن التهميد يجزي عن التشهد، ولكن بل ذكر أنه يدل بالفهوى ونبين الوجه. وكذلك استدلنا برواية بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزى عنك. استدل بهاتين الروايتين قال إنه تدل بالفهوى على لزوم التهميد في المقام. الشهيد قدس الله نفسه حمل هاتين الروايتين على التقية كما أن الشيخ أيضا حملهما على ذلك، وأن هذه الرماية محمول على التقية. هنا أيضا صاحب المسائل نسب إلى الشهيد قال حمله الشهيد في الذكرى على التقية وذكر أنه موافق لكثير من العامة. فإذا فرزنا أن في فرز التقية الذي لا يتمكن المكلف من الإتيان بالتشهد لمانع خارجي وهو التشهد وهو التقية، فإذا كان هذا مجزياً التهميد مجزياً فبالفهم يدل على الإجزاء في المقام، وهو أنه متمكن بل يعني غير متمكن لمانع في نفسه لا لمانع من الخارج. الوقت ضيق لا يتمكن من التعلم، إذا كان المانع الخارجي موجبا للانتقال إلى التهميد وهو التقية الخوف فعدم القدرة تكوينا لا يتمكن، لا أنه مانع خارجي وهو التقية فهذا بالأولوية. فاستدل الشهيد قدس الله نفسه بهاتين الروايتين بالأولوية وبالفهوى على كفاية التهميد في المقام، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الروايتين قاصرتان من جهة السند ومن جهة الدلالة. أما من جهة السند فبكر بن حبيب لم يوثق وهو مجهول فلا يمكن الاستدلال بروايته، وأما الرواية الأولى فسعد بن بكر الذي يرمي عن حبيب الخسعمي هذا أيضا مجهول، فالروايتان لجهالة الراوي فيهما، في أحدهما الراوي مع الواسطة وفي الآخر الراوي بلا واسطة. سعد بن بكر الذي يروي عن حبيب الخسعمي مجهول، بكر بن حبيب الذي هو يروي عن أبي جعفر سلام الله عليه مجهول، فالروايتان لا يمكن الاستدلال بهما لجهالة الراوي وعدم التوثيق، يعني عدم ثبوت التوثيق، وقاصرتان من جهة الدلالة أيضا. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام لو صدقت الرواية لو كان كما يقولون واجبا على الناس، يعني هذا التشهد الذي يقوله الناس التحيات والتسليمات لله التشهد الطويل المفصل، هلكوا. إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزاء. ليس هذا فليا الحمد يجزي عن التشهد، بل ما معنى أن الحمد الآن إذا يكتفون لم يقولوا، يعني الظاهر أنهم لم يقولوا بكفاية الحمد لله في التشهد خاصة، لأن الحمد ليس بشهادته. مرادهم سلام الله عليه لو صح الحديث أن الأذكار الواردة في الرواية والتي التزم بها القوم العامة في صلواتهم التسليمات والتحيات لله التشهد، بل يعني الأذكار الطويلة لو كان الأمر كذلك كان واجبا لهلكوا الناس هلكوا، بل إنما القوم يقولون أيسر ما يعلمون، كل أحد ما يتيسر له وما تعلمه يقوله، ليس هنا شيء مبقت. إذا حمدت الله أجزى عنك، أجزى عن هذه الأذكار لا أجزى عن التشهد. إذن الرواية ليست دالة على كفاية التحميد خاصة للحمد. إذا جلس الرجل في رواية حبيب الخثعمي، إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزى جلوسه للتشهد فحمده يجزي عن تلك الأذكار. إذن الروايتان من جهة الدلالة إذن قاصرتان فلا دليل على لزوم التحميد. وأما الذكر المطلق أن يقال إنه يجب بدل التشهد أن يأتي بذكر آخر، لا دليل على ذلك أصلا، غير ما قد يستفاد، يعني قيل إنه يستفاد من صحيحة عبد الله بن سنا. ففي هذه الصحيحة يروي عبد الله بن سنان رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن النازر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود، على يعني على أركان هو الركوع والسجود، هذا هو الفريضة. ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي، لا حاجة إلى القراءة. إذا فرضنا أن يعني القراءة ليست من أركان الصلاة، إنما فرض الله الركوع والسجود كما في غيرها من الروايات أن الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور والركوع والسجود، هذه هي الأمور المقدمة للصلاة. وأما القراءة فليست كذلك. ألا ترى أن رجلا لو دخل في الإسلام فكبر وسبح وصلى أجزأه ذلك، يعني القراءة غير واجبة. قالوا إن هذه الرواية يستفاد منها أن كل ما لا يتمكن منه في الصلاة لا بد من تبديله بالتسبيح، لأن الإمام عليه السلام ذكر هنا بدل القراءة التسبيح. فهذا من باب المثال، يعني القراءة، فكما يكون التسبيح بدلا عن القراءة يكون بدلا عن التشهد أيضا. ومعلوم أن الرواية قاصرة الدلالة على ذلك. غرض الإمام عليه السلام أن القراءة ليست من الأركان، فإذا فرضنا أن المكلف كبر وسبح وصلى يجزي هذا. وأما كل ما لا يتمكن من الأجزاء بدله التسبيح فهذا لا يستفاد منه. إذن جميع ما ذكر هنا ما ذكر الماتن وغيره كله مبني على الاحتياط، لا يمكن إثبات وجوب شيء من ذلك بالدليل إلا ما ذكرنا من أن يكون المتمكن مصلي متمكنا من التشهد الملعون ولا يتمكن من تسبيحه فهذا يجتزئ به. وقد يقال إنه إذا لم يتمكن من جميع ذلك حتى من ذكر آخر وجب عليه أن يجلس بمقدار التشهد، إذ لا دليل على سقوط الجلوس إذا لم يتمكن المكلف من الذكر هذا تقدم الكلام فيه، فأن الجلوس لم يدل دليل على وجوبه، فإنما الجلوس واجب في التشهد لا أنه جزء مستقل، فإذا لم يتمكن من التشهد سقط الجلوس أيضا، ولم يعتبر الجلوس بنفسه واجبا، يعني الجلوس للتشهد والتشهد واجب آخر، فالظاهر أنه لا يجب عليه شيء لا الجلوس ولا الذكر، وإن كان الجلوس أيضا هو الأفضل.